المنطق الأول. نحن في المساحات الأخرى من الحياة أيضا نفكر بهذا التفكير بهذا المنهج. نحن نؤمن مثلا بالتجارة الحرة، هذه فد مبدأ تجاري، التجارة الحرة. لو آمنا بمبدأ التجارة الحرة، معنى التجارة الحرة أن نسمح باستيراد اللحوم الفاسدة والفواكه الفاسدة والأدوية المسمومة والفاسدة، هل نسمح بذلك بدليل بحجة حرية التجارة؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن يسمح باستيراد الحبوب الفاسدة والأدوية الفاسدة والفواكه الفاسدة والطعام الفاسد بحجة حرية التجارة؟ مو معنى حرية التجارة السماح بالسماح بالطعام الفاسد والحبوب الفاسدة واللحوم الفاسدة والأدوية الفاسدة أن تدخل بلادنا، هذا مو معنى حرية التجارة. الثقافة ما تختلف، الثقافة ما تختلف، نفس المنطق الذي يحكمنا يفرض علينا أن نفرض رقابة على الاستيراد والتصدير. بنفس المنطق نحن نواجه الثقافة التي تدخل بلادنا، وكيف احنا نتحسس تجاه الطعام الفاسد واللحوم الفاسدة وما نتحسس تجاه الفكر الفاسد والثقافة الفاسدة، الثقافة الجنسية الفاسدة اللي تدخل بلادنا ما نتحسس منها، ولكن اللحوم الفاسدة، الأسماك المعلبة الفاسدة، المعلبات الفاسدة عندما تدخل بلادنا نفرض رقابة عليها ونتحسس منها ونأخذ منها موقف ونقول ليس معنى حرية التجارة أن نسمح بالمعلبات الفاسدة أن ندخل بلادنا. ولكن لما يكون الحديث عن الثقافة الفاسدة، عن الثقافة الجنسية الفاسدة، الثقافة الأخلاقية الفاسدة، الثقافة السياسية والفاسدة والأخبار المضللة والمعلومات اللي تدخل بلادنا على شبكات الإنترنت، المعلومات التجسسية والمعلومات والمغريات الجنسية، نقول الانفتاح الثقافي مبدأ محترم، ينبغي أن نحترم الانفتاح الثقافي ونسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا حتى شبابنا ينمون وينضجون ويتكاملون وحتى يكتسبوا المناعة والحصانة من هذه الثقافة. هذا مو منطق صحيح، هذا منطق عليه مؤاخذات كثيرة. الإسلام يعارض أي تخريب، الإسلام يمنع من سياسة التخريب ولا يوافق على التخريب أبدا، سواء التخريب الاقتصادي أو التخريب الأمني أو التخريب العمراني أو التخريب التجاري أو التخريب الزراعي أو التخريب الصناعي أو التخريب السياسي أو التخريب الثقافي. والتخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي والتخريب في القيم والعقائد ما يختلف عن التخريب في الزراعة والتجارة والصناعة والعمران، أبدا ما يختلف. بنفس المنطق الذي نحرم التخريب في العمران، التخريب في التركيبة السكانية، التخريب في الزراعة والصناعة، التخريب في التجارة، التخريب في الأمن والسياسة، بنفس المنطق الإسلام يحرم على الناس التخريب في الثقافة والتخريب في الأخلاق والتخريب في العقائد. وهذا النوع من التخريب من أكبر أنواع التخريب، أن نسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا وبيوتنا ومؤسساتنا بلا رقابة وبلا حدود وبلا ضوابط وبلا فرض أي سيطرة. أنا أعتقد المسألة ليست المسألة مسألة الحرية الثقافية والفكرية والاستبداد الثقافي والفكري. دعاة الانفتاح على الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب يتدرعون بمبدأ حرية الفكر وحرية الثقافة. أنا أعتقد المسألة ليست مسألة حرية الفكر والحرية الثقافية والحرية السياسية أو الاستبداد الفكري والثقافي والسياسي، المسألة غير هذه المسألة، وإلا هذا مو معنى الحرية. ما نفهم معنى الحرية أن نفتح بلادنا على كل أنواع الثقافة الفاسدة التي ينتجها الغرب والتي تذمرت منها فطرة الإنسان الغربي وأفسدت وخربت فطرة وضمير الإنسان الغربي. هذا مو معنى الحرية. أنا أعتقد المسألة مسألة أخرى، مسألة الانفتاح على الحضارة الغربية والقيم. هذا الانفتاح، هناك ناس يؤمنون بمبدأ الانفتاح على الحضارة الغربية، يؤمنون بأن هذه الحضارة جيدة، ويؤمنون بأن هذه الثقافة نافعة، ويؤمنون بالأفكار والثقافة التي تردنا وتدخل بلادنا من ناحية الغرب. ما يعبرون عن حقيقة رأيهم وموقفهم من الثقافة التي يصدرها الغرب إلينا، ما يعبرون بشكل واضح عن حقيقة موقفهم، وإنما يتذرعون بحرية الفكر والحرية السياسية والحرية الثقافية بالسماح بهذا الفكر للدخول إلى بلادنا. المسألة مسألة أخرى، دول الدعاة إلى الانفتاح الثقافي والانفتاح الحضاري على الغرب، على الثقافة الجنسية والثقافة السياسية والثقافة العقائدية والثقافة الأخلاقية في الغرب. هؤلاء الدعاة يحملون رأي آخر وفهم آخر وتصور آخر غير تصورنا. ما بإمكانهم أن يعبروا عن حقيقة موقفهم، ولكن يتمسكون بشعار الحرية الثقافية والحرية السياسية لنفتح بيوتنا وصدورنا وقلوبنا مؤسساتنا على هذه الثقافة. إذن من الأفضل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، والآن أحول الخطاب، أغير جهة الخطاب إلى الذين لا يؤمنون بهذه القيم وأتحدث مع هؤلاء. أقول نحن نواجه عندنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة حوار ولقاء حضاري وثقافي وفكري وسياسي، والمسألة الثانية مسألة انفتاح واستسلام للثقافة الغربية والحضارة الغربية. أنا أفرق بين هاتين المسألتين. في المسألة الأولى رأي الإسلام إيجابي، وفي المسألة الثانية رأي الإسلام سلبي. في المسألة الأولى مسألة في المسألة الأولى وهي مسألة الحوار الحضاري والثقافي والسياسي واللقاء الحضاري والثقافي والسياسي. رأي الإسلام بالإيجاب بالضرورة وبالتأكيد، ما يناقش في ذلك أحد. الإسلام يأمرنا بمثل هذه الحوارات واللقاءات الحضارية في ظروف أمينة، في ظروف أمينة، في ظروف أمن فكري والثقافي والسياسي. يقول تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يأمرنا بالحوار، الجدال يعني الحوار، الله عز وجل يأمرنا بهذا الحوار، يأمرنا بهذا اللقاء، ولكن ويعطينا كذلك أدب اللقاء، أدب اللقاء بالتي هي أحسن. فإذن الله عز وجل يأمرنا بالحوار، ويأمرنا كذلك، يعطينا كذلك أدب الحوار بالتي هي أحسن، حتى تكسبون، وحتى تكسبون الموقف الحضاري والفكري والثقافي والسياسي. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف، الله عز وجل يريد من عندنا أن نتعارف، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف، التعارف يعني اللقاء، التفاهم، هذا التلاقي، هذا اللقاء والتعارف والتفاهم الله يريد. لتعارفوا، مبدأ من مبادئ الإسلام التعارف، التعارف يعني اللقاء، اللقاء بين أفكار مختلفة، بين توجهات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية وأخلاقية متعددة. وليس معنى اللقاء والتعارف التعارف بين الأفراد والجماعات المتحدة في الفكر والثقافة، التعارف معناه اللقاء بين الجماعات المجاميع المختلفة في الفكر والثقافة والحضارة والفهم السياسي والموقف السياسي. فإذن الله عز وجل يأمرنا، يريد من عندنا التعارف، ويريد من عندنا أن نستمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما يريد من عندنا رب العالمين أن ننغلق، ننغلق ونعرض، نستمع، الذين يستمعون القول، نستمع وننفتح وناخذ، ولكن نتبع الأحسن، يعني نستخدم ما آتانا الله تعالى من عقل وقلب في فرز الصحيح عن الفاسد، في فرز الباطل عن الحق، في فرز الضلال عن الهدى، في فرز المستقيم عن المنحرف، في فرز النور عن الظلام، في فرز القيم عن أضداد القيم، فيتبعون أحسنه. الله يريد من عندنا كل ذلك، وليس من شك في ذلك، ولكن مع فرض ظروف أمنية، ظروف أمنية، أن يكون اللقاء في ظروف أمينة من الناحية الثقافية والسياسية، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، أن يكون الجدال والحوار في ظروف أمينة، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، وأن يكون اللقاء والتعارف في ظروف أمنية. هذا الذي يريدها الله سبحانه وتعالى. والذي يرفضه الإسلام أن نفتح بيوتنا ونفتح قلوب شبابنا وأسماعهم وأبصارهم وعيونهم وأسماعهم وهم غير محصنين وهم لا يملكون القوة الكافية وما موفري لهم نحن بعد الأمن الكافي أن نعرضهم لهذه الزوبعة من الإغراءات والأفكار المنحرفة والضالة ونفتح بيوتنا ونفتح مكتباتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعنا على الثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة الغربية اللي تأتينا من ناحية الغرب. هذا غير صحيح. احنا ينبغي أن يتم هذا اللقاء ولكن في ظروف أمنية كاملة. الله عز وجل يريد الأمن للمسلمين، يريد لهم الأمن السياسي ويريد لهم الأمن الفكري ويريد لهم الأمن الثقافي ويريد لهم الأمن التجاري ويريد لهم الأمن المالي، الأمن في دمائهم، الأمن في أعراضهم، من مبادئ الإسلام الأمن والسلام. والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والسلام للمجتمع فيأمنهم على دمائهم ويأمنهم على بيوتهم. الدولة تأمنهم على أموالهم وتأمنهم على دمائهم وتأمنهم على أعراضهم وتأمنهم على أبنائهم وتأمنهم على عوائلهم وتأمنهم على تجارتهم وتأمنهم على بيوتهم. البيت مكان أمين ما يدخل فيه غير من غير استئذان. تأمنهم على بيوتهم، تأمنهم على تجارتهم، وتأمنهم كذلك على عقائدهم وأفكارهم وثقافتهم. الدولة الإسلامية مسؤولة عن الأمن، تأمنهم على ما يسمعون وعلى ما يرون، تأمنهم على ما يسمعون من الخبر، من البيانات، من الأخبار، من المذياع ومحطات البث، وتأمنهم كذلك تعطيهم الأمن الخبري والأمن فيما يرون والأمن فيما يسمعون والأمن في الثقافة وما يأخذون من الثقافة. هذا الأمن الله عز وجل يريده، كما أن الله تعالى يريدنا للأمن التجاري، أن تتم التجارة في ظروف أمنية. إذن الإسلام، موقف الإسلام من اللقاء الحضاري واللقاء والحوار الحضاري والثقافي بالإيجاب، ومن الاستسلام للثقافة والحضارة التي تأتينا من الغرب عبر الفضائيات وعبر شبكات المعلومات، موقف سلبي. أنا أذكر مثال وأختم هذا الحديث، أقول من الخطأ أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق أبواب البيت على نفسه وما يسمح لأحد أن يدخل عليه في البيت وما يسمح لعائلته أن تخرج ولأبنائه أن يخرجوا من البيت. تسأل ليش؟ يقول حتى أحصن نفسي وأحصن أبنائي وأحصن بناتي من الآخرين. هذا خطأ، أن يسيج الإنسان نفسه وعائلته بسياج كامل لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج إلى أحد، لا يدخل أحد إلى عائلته ولا تخرج عائلته إلى أحد. هذا خطأ، بالتأكيد خطأ، مهما كانت الحجة، بحجة المناعة، بحجة الحصانة، هذا برنامج خطأ. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الإنسان يبقي باب بيته مفتوح للسراق وللمجرمين والقتلة نص الليل ويروح ينام بحجة الانفتاح. الانفتاح ضروري والإنسان ينبغي أن ينفتح على الآخرين، فيبقي باب بيته مفتوحا على المجرمين والسراق منتصف الليل وهو وعائلته يروحون ينامون ويقولون سياسة الانفتاح هي السياسة الصحيحة. هذا أيضا خطأ بالتأكيد كل منهما خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ، الصحيح اللقاء والصحيح الحوار والصحيح الاستماع، ولكن مع فرض رقابة ومع تحديد ما يدخل الإنسان، يدخل بيت الإنسان، وتحديد ما يأخذ الإنسان المسلم من الثقافة، وفرض الرقابة على فرض السيطرة على شبكات الإنترنت، وفرض الرقابة والسيطرة على القنوات الفضائية، وفرض السيطرة والرقابة على الأفلام، أفلام الفيديو وأفلام السينما، وفرض الرقابة على ما تدخل بلادنا، ما يدخل بلادنا من المطبوعات، من الصحافة ومن الكتب ومن الجرائد، وفرض الرقابة على ما يطبع وينشر في بلادنا من الكتب ومن الصحافة، فما يوافق قيمنا وأخلاقنا وأفكارنا نسمح له، وما يؤدي ويسبب إلى تضليل وإغراء شبابنا وبناتنا نمنع منه. الحل الصحيح هو اللقاء الإيجابي والحوار الإيجابي والاستماع الإيجابي والانفتاح الإيجابي، والخطأ هو فقدان الرقابة وفقدان السيطرة والاستسلام للثقافة التي تدخل بلادنا من دون حدود ومن دون ضوابط ومن دون رقابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال يطبع الكون، نراه أينما كنا، كأن الله أوجدنا هنا كي نشهد الحسنى، جمال يطبع الكون، نراه أينما كنا، كأن الله وفي الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا، جمال لاح في البر وفي الأمواج والبحر، وفي الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا، جمال الشمس وقد سار على مهلي، جمال الشمس والظل وقد سار على مهلي، ولون الفجر والليل يقين يمسح الظنا،
جمال الكون، 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 جمال الكون،
نعيش حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا.
جمال الحكمة الكبرى
بما رب الورى أجرى.
نعيش حياتنا دهرا
ونمضي مثل ما جئنا. إذا انتهت الحياة هنا ورب الكون أكرمنا. إذا انتهت الحياة هنا ورب الكون أكرمنا. وفي الجنات أنزلنا فقد فزنا وما متنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيطاليا والدور الجديد في ليبيا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أعلن وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش توقيع اتفاق التعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا. وهذا الاتفاق يشمل التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية. وأفيد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلية وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية. ووضع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة. وهذا الاتفاق مع الجانب الإيطالي يأتي لإرضاء روما بعد التحالفات التي قامت بها حكومة الوفاق مع أنقرة، مما أثار غضب إيطاليا التي تنظر للاتفاق على أنه تجاوز تركي لمناطق نفوذها التاريخية. ويبدو أن طرابلس فهمت عدم الارتياح الإيطالي، لذلك بدأت التحرك على أساس استخدام سياسة التوازن في علاقتها مع كل من إيطاليا وتركيا، لذلك سارعت إلى تفعيل الاتفاق العسكري الأخير. يشار إلى أن إيطاليا تحتفظ ببعثة طبية وعسكرية لها متمركزة في القاعدة الجوية جنوب مدينة مصراتة. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت مؤخرا في تصريح مدون وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية ونحو 20,000 من المرتزقة في ليبيا، ووصفت هذا بالانتهاك المروع لاستقلال ليبيا. أن حكومة الوفاق تدرك أن حكومة خليفة حفتر تنسق مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والسعودية ومصر، لذلك تحاول الاتكاء بالمقابل على تركيا وإيطاليا وقطر. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. إيطاليا والدور الجديد في ليبيا محور حديثنا، وننتقل إلى مشاركة عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا من اليمن. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعث إلينا رسالة صوتية نستمعها وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. كل الدول الاستعمارية الاستكبارية تحن لماضيها في استعمار البلاد العربية والإسلامية سابقا، والدور الإيطالي في ليبيا يؤكد هذه الحقيقة المرة. والمطلوب من الشعب الليبي الوعي الكبير وعدم القبول بأي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، سواء من إيطاليا أو تركيا أو أمريكا أو أي دولة حتى من أعراب الخليج الفارسي، ليكون شأنهم يخصهم لحالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على هذا التواصل والمشاركة معنا في لقائنا مستمعينا الكرام. وحول المزيد من التفاصيل في هذا الشأن نستضيف معنا من لبنان الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بالدكتورة سهام في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم على هذه الاستضافة الكريمة، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل المشاركين والمستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بكم دكتورة سهام، شكرا لحضوركم معنا. كيف يمكن النظر إلى الاتفاق العسكري بين حكومة الوفاق الليبية وبين الحكومة الإيطالية؟
طبعا هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إيطاليا ربما البحث عن إعادة تموضع في ليبيا، له علاقة برغبتها في أن تتوغل أكثر، في أن تثبت نفوذها في ليبيا التي تعتبرها طبعا امتداد لاستراتيجيتها في شمال إفريقيا وامتدادها التاريخي الاستعماري أيضا. وبالتالي هي تسعى من خلال هذا الاتفاق أن تكون موجودة على الساحة الليبية، أن تلعب دور أساسي مؤثر في سلطة القرار السياسي والأمني والعسكري في غرب ليبيا تحديدا، نظرا لقرب هذه المنطقة لحدودها الجغرافية الاستراتيجية لأهميتها بالنسبة لها. وبالتالي هي ترى في هذا الاتفاق مسعى واقعي، لأن تكون هي طرف أساسي في أي تغيرات في المشهد السياسي المستقبلي في ليبيا. طبعا هذا فيما يخص ربما الظروف التي أو الأهداف المعلنة العامة المتعلقة بهذا الاتفاق. هو ليس الاتفاق الأول ولن يكون الاتفاق الأخير، ونحن نعرف أن حكومة السراج وقعت أيضا مع تركيا تقريبا اتفاقين، طبعا اتفاق لترسيم الحدود البحرية واتفاق أيضا له طابع أمني عسكري، وتواجد إيطاليا إلى جانب تركيا في هذا الجو أعتقد أنه يخدم أجندة هي بالأساس أجندة أمريكية تريد أن تستخدم أدوات لها ارتباط بالملف الليبي ولها امتداد أيضا، تستطيع أن تلعب دور ربما في مواجهة غير معلنة للامتداد والنفوذ الروسي الموجود في شرق ليبيا والداعم لقوات حفتر.
نعم. طيب دكتورة سهام، ما هي أهمية بنود الاتفاق العسكري وما هي دلالته على صعيد سباق النفوذ الدولي حقيقة في ليبيا؟
فيما يخص بنود هذا الاتفاق العسكري الموقع بين حكومة السراج وإيطاليا ودلالاته على صعيد سباق النفوذ بين مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين الموجودين الآن على الساحة الليبية، طبعا هناك تصريحات كثيرة إعلامية قدمتها الأطراف المتعاقدة سواء كانت ليبية أو إيطالية، والتي أكدت على أن هذا الاتفاق وبظاهره طبعا كما هو مصرح به هو اتفاق تعاون في مجالات في المجال الأمني العسكري، يعني طبعا في مجالات التدريب، التعليم العسكري، تبادل الخبرات، الدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، التعاون أيضا في ملف خطير جدا هو يمثل لإيطاليا طبعا أهمية كبيرة وهو ملف الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية والبحرية، عمليات التخلص من الذخائر والألغام، عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية. طبعا هناك عدة عناوين موجودة في هذا الاتفاق، ولكن هو بالأساس هو اتفاق أمني عسكري يسمح للقوات الإيطالية بالتواجد على الأرض الليبية، بالتحرك بحرية أكثر، بقوات إسناد موجودة على الأرض، وهذا طبعا يحيلنا ربما على يعني أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإيطاليا التي تعتبره اتفاق تعاون عسكري مهم جدا في إطار ما تسميه الحكومة الإيطالية بتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول التي لديها معها علاقات دبلوماسية. طبعا هذه المبادرة بدأتها حكومة الوفاق مع حليفها التركي والقطري، والآن هي تضيف إلى هذين الحليفين حليفا جديدا وهو إيطاليا، وكل هذه الدول أو هذه الفاعلين الإقليميين والدوليين هم يتحركون الآن وفقا لهذه الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الوفاق على الساحة الليبية. ولكن هذا يحيلنا فعليا على أن هناك الآن مشكلة في ليبيا، أن القرار هو قرار بيد هؤلاء الفاعلين، يعني أن لا يوجد سيادة في ليبيا، ليس هناك سلطة قرار مستقل في ليبيا، وإنما هناك يعني تبعية واضحة أصبحت الآن مرتبطة بالاتفاقات المبرمة، الالتزامات الموقعة التي تفرض على ليبيا طبعا وعلى حكومتها الارتباط بهذه القوى التي أصبحت تتمتع أكثر بسلطة التحرك وتوسع النفوذ على الساحة الليبية. طبعا هناك ربما إشارة فقط في هذه النقطة ربما تحيلنا أكثر على هذا الواقع، أن مثلا ممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عند حضورها للحوار الليبي في تونس في منذ أسابيع أعلنت في تصريح، في الحقيقة تصريح كان تصريحا مدويا يعني تابعته وسائل الإعلام في العالم، عن وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية على الأرض الليبية، ونحو 20,000 من المرتزقة الآن هم موجودون ويتحركون في ليبيا. ووصفت طبعا هذا الأمر بما أنها تمثل الأمم المتحدة بأنه انتهاك فاضح ومروع للسيادة الليبية. للأسف الشديد هذه الاتفاقيات هي بقطع النظر عما تقدمه وتعلنه صراحة من أهداف، ولكن هي في الحقيقة هي تحاصر وتضغط على سلطة القرار الليبي الذي لا نراه الآن يتمتع بسيادة كاملة ولا نراه يتمتع الآن باستقلالية تساعده على تحديد مستقبل ليبيا وتحديد طبعا تحديد مستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي حماية الأرض وحماية الشعب من هذا اللون الجديد من الاستعمار الجديد الذي يجتاح المنطقة.
نعم دكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تبقي معي. أتوقف ومستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله وما تبقى من أسئلة في إطار حديثنا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم أيها الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي إيطاليا والدور الجديد في ليبيا محورنا في هذا اللقاء. ومرة أخرى نعود لضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. إليك من جديد دكتورة سهام، لماذا سمحت إيطاليا بالتدخل التركي في ليبيا، وهل تتوقعون أن روما باتت غير راضية من التمدد التركي في طرابلس ومحاولتها الاستحواذ على ثروات البلاد؟
طبعا للإجابة على السؤال القائل بأنه لماذا سمحت إيطاليا حقيقة بالتدخل التركي في ليبيا وهي تعلم مدى يعني تعلم أهداف تركيا الحقيقية في هذا التمدد وهذا التواجد على الساحة الليبية، و يعني كيف تتعامل مع هذا الواقع اليوم، مع الواقع تواجد تركيا كفاعل منافس لديه نفوذ، أصبح لديه نفوذ في ليبيا وأصبح لديه أيضا علاقات كبيرة مع جهات كثيرة داخل ليبيا، وبالتالي هو يتحرك على هذا الأساس. طبعا نحن قلنا في جواب سابق أن إيطاليا هي تهتم بالشق الغربي من ليبيا لأنه استراتيجيا أمنيا سياسيا هو مناسب لها، هو قريب من طموحها، هو يحقق لها في الحد الأدنى ما تراه هي مسألة متعلقة بحماية أمنها القومي. هناك ملفات شائكة جدا تعيشها إيطاليا اليوم، وخاصة ملف الهجرة الغير شرعية عن طريق شواطئ غرب ليبيا إلى أوروبا، التي طبعا تصل إلى الجزر الإيطالية القريبة جدا التي تبتعد يعني كيلومترات عديدة عن الساحل الليبي، وبالتالي تعتبر إيطاليا نقطة عبور لهؤلاء المهاجرين الذين يدخلون يحاولون أن الدخول واختراق هذه الحدود والدخول إلى قلب أوروبا. طبعا أساس الدافع الذي جعل إيطاليا في الحقيقة تصل إلى هذه المقاربة مع تركيا، طبعا هناك دعم أمريكي أساسي لهذا التحرك أو هذا التقارب، لأنه حتى لو كان هناك تضارب في المصالح الخاصة لكل دولة، ولكن على مستوى العناوين الكبرى تركيا وإيطاليا هم يدعمون حكومة غرب ليبيا، وبالتالي هم يتعاملون بحكم هذه الاتفاقيات التي أبرموها. وأعتقد أن الاتفاقية الإيطالية الموقعة منذ أيام هي أيضا تدخل في هذا الإطار، هي محاولة للتقارب، يعني تفعيل التعاون الأمني، التعاون العسكري، اللوجستي، إمساك الحدود، مراقبة الحدود. طبعا كل هذا طبعا يضع حكومة الغرب، يقيد حكومة الغرب أكثر، يربطها أكثر بالخارج للأسف، يجعلها حكومة مسلوبة القرار، مسلوبة السلطة السيادية على أراضيها. ولكن هو بالمقابل هو يخدم مصلحة هذه القوى الإقليمية الفاعلة التي تعتبر ليبيا ملفا أساسيا استراتيجيا مهما بالنسبة لمصالحها المشتركة. طبعا ليبيا لديها مصالح متضاربة مع فرنسا كما قلنا. فرنسا هو فاعل دولي لديه نفوذ ولديه سلطة. هناك تضارب في المصالح الاقتصادية بين فرنسا وإيطاليا على الساحة الليبية، وربما هذا ما يفسر التقارب الذي قامت به إيطاليا مع تركيا على حساب فرنسا. علها تستطيع أن تشكل مع تركيا جدارا فاصلا يمنع فرنسا من التمدد أكثر. هناك تنافس على مستوى المصالح الاقتصادية بين الدولتين. هناك تنافس أيضا وتضارب في المصالح السياسية. طبعا فرنسا تدعم حكومة حفتر وفي شرق ليبيا، إيطاليا تدعم حكومة الوفاق، وبالتالي تقاربها مع تركيا هو مبني على هذا التقارب الواضح. هناك أيضا على مستوى طبعا المشاركة حتى في حل الأزمة الليبية، إيطاليا لعبت دورا أساسيا في البداية، دخلت على خط الحل السياسي، ولكن عندما وصلت الأمور إلى تعقيدات كبيرة وإلى انسداد أفق للحل السياسي تمترست وراء تركيا التي الآن تتحرك على مختلف الساحات، سواء كان سياسيا أمنيا عسكريا في ليبيا.
نعم. طيب دكتورة سهام، في سؤالي الأخير في هذا البرنامج، يعني ما هي أهم معالم الوجود الإيطالي في ليبيا؟ كيف تقومون وضع اليد الإيطالية على النفط والغاز الليبي؟
طبعا إيطاليا هي الدولة الاستعمارية تاريخيا القديمة لليبيا، وبالتالي تواجدها في ليبيا عبر تاريخها العسكري والسياسي هو مطبوع في الحقيقة في ذاكرة الشعب الليبي. يعني ليس هناك فقط على مستوى الجغرافيا أن هناك تقارب بين ليبيا وبين إيطاليا، ولكن أيضا حتى على مستوى التاريخ هناك ندوب كثيرة لا تزال إلى الآن موجودة ومخزونة في العقل الليبي الذي يتذكر دور الفاشية الإيطالية في تدمير ليبيا وفي قتل الشعب الليبي الذي كان يناضل من أجل الحرية والاستقلال. إيطاليا منذ ذلك الوقت لديها أطماع كثيرة. ليبيا هي أرض ثرية، هي دولة يعني عائمة على فائض من النفط والغاز، وهذا ما يجعل للأسف يعني كل الفاعلين الذين يتدخلون الآن في ليبيا هم لا يتدخلون لمصلحة الشعب الليبي ولا لمصلحة قيام دولة لهم مستقلة ذات سيادة قائمة على مؤسسات، على عدالة اجتماعية أو تنمية أو إلى آخره، ولكن هم يبحثون الآن عن تقسيم واقعي. نعم. بعد أن أصبح تقسيم على الخرائط بين غرب وشرق وجنوب، تقطيع أوصال الجغرافيا الليبية يسمح لهذه القوى الأجنبية بالتوغل أكثر، بوضع اليد أكثر على الثروات، وبالتالي استغلال كل الفرص لامتصاص هذه الثروات لفائدة شعوبهم على حساب الشعب الليبي. طبعا في ليبيا هناك صراع بين شركات النفط، إيطاليا لديها شركة إيني، وهي الشركة المعروفة التي لديها امتداد أو تواجد، وهي منتشرة تقريبا في معظم المناطق في ليبيا. تتنافس هذه الشركة وتتصادم وتتصارع مع شركة توتال الفرنسية، ولاحظوا أننا هنا نتحدث عن شركات نفط، وبالتالي لا نتحدث لا عن حل سياسي ولا نتحدث عن فاعلين سياسيين يحاولون أن يساعدوا الشعب الليبي على الخروج من الحرب الأهلية، وإنما نتحدث عن فاعلين اقتصاديين دوليين يحاولون أن يمتصوا أكثر هذه الثروات، أن يسيطروا على أكبر بقعة مساحة من الأرض الغنية بالنفط والغاز في ليبيا. شركة توتال مثلا هي تستورد فقط 15% من النفط الليبي نسبة إلى ما تحتاجه هي من مدخرات، وبالتالي هي تعمل على توسيع هذه النسبة بالسيطرة أكثر، بمساعدة حفتر، بدعم حفتر للوصول إلى خط سرت الجفرة، وربما الاختراق الذي قام به حفتر اليوم كرد على اتفاق الإيطالي مع حكومة الوفاق منذ أيام، والذي اعتبر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. أعتقد أنه يحاول أن يرسل رسالة للإيطاليين ويرسل رسالة لحكومة الوفاق ومن ورائها تركيا أنه هو قادر ويمتلك الأدوات التي ستسمح له إن تمادت حكومة الوفاق في التوسع في توقيع الاتفاقيات مع دول ومع فاعلين آخرين، أنه سيصل إلى خط الجفرة سرت الجفرة، وبالتالي سيقطع على الغرب إمداد النفط القادم من وسط وجنوب ليبيا. شركة إيني الإيطالية تستورد 25% من النفط و10 أو 15 بين 10 و15% من الغاز الطبيعي. طبعا يكفي أن تكون هذه الشركات موجودة في ليبيا وأن يكون الصراع بينها صراعا حقيقيا قائما، لنفهم أن المعركة في الحقيقة في ليبيا ليست معركة حل وفض اشتباك أو فض نزاع أو إنهاء حرب أهلية، بقدر ما هي يعني محاولة لوضع اليد على الثروات وخاصة على النفط والغاز. وبالتالي أعتقد أن ما قامت به إيطاليا اليوم، سواء كان بمحاولة التقارب وتقاطع المصالح بينها وبين تركيا أو على حساب طبعا الليبيين، أو محاولة تأمين نفسها كجار غربي لليبيا، لديه تخوفات لأنه يواجه تهديدات بسبب الهجرة الغير شرعية التي القادمة التي تتخذ من الساحل الليبي ممرا لها للوصول إلى قلب أوروبا، لديها مخاوف من النفوذ الفرنسي الذي يحاول أن يلعب دور ويقصي إيطاليا من حق أو ما تدعيه من حق تاريخي في ليبيا، وبالتالي جعلها تذهب إلى هذا الخيار بأن تتقارب أكثر مع تركيا، تتجاوز بعض النقاط. طبعا لا ننسى دائما أن هناك دعما أمريكيا، الأمريكي يتحرك دائما من وراء الستارة، هو يحرك كل الفاعلين في هذا المشهد الليبي للأسف الذي نراه اليوم أمامنا.
نعم. طيب دكتور السهام، قبل أن نودعك في هذا اللقاء، قد بعث إلينا رسالة الأخ الكريم محمود كاظم من طهران، يحييك ويحيي كادر البرنامج. يقول: سؤالي إلى ضيفتكم الدكتور السهام عزوز، لماذا تخلت روسيا عن مصالحها في ليبيا في الوقوف مع الشعب الليبي؟ السؤال بين يديك دكتور السهام.
في الحقيقة روسيا لم تتخلى عن مصالحها في ليبيا، بل بالعكس، يعني نحن رأينا روسيا تتحرك منذ فترة على طول خط البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى شمال أفريقيا. روسيا اليوم تعمل على تثبيت نفوذها في المنطقة، تحاول أن تتحرك في مساحة الفراغ التي تركها الأمريكي بشكل من الأشكال من خلال سياسة التراجع التي أو إعادة التموضع التي يعمل على وضعها الآن في المنطقة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا. روسيا اليوم تبني قواعد عسكرية متنقلة في ليبيا وغيرها، دخلت من ليبيا دخلت على الساحة الأفريقية بشكل كبير، وهي الآن تلعب هذا الدور في مواجهة غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا لديها مصالح كثيرة في ليبيا في الحقيقة، طبعا إلى جانب أنها تريد أن تكون أيضا منتفع فاعل منتفع من الثروات الليبية، هي تريد أن يكون لها طريق مفتوح على أوروبا ربما بحكم.
طيب دكتورة سيام، دكتورة سيام، بما أن الوقت حقيقة يداهمنا، اسمحي لي دكتورة سيام، أنا أشكرك جزيل الشكر وقد وصلت الإجابة للأخ محمود كاظم، أيضا أتمنى ألف شكر وتحية لك دكتورة سيام عزوز، كنت معنا في هذا البرنامج، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بألف خير.
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله، وألف شكر وتحية لمستمعينا لحسن المتابعة، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1200